الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه السيد الطبرطبائي قدس سره في الميزان وضع مقدمة مختصرة لبيان مسلكه في التفسير، وفي نفس الوقت يبين اعتراضاته في الجملة على المسالك الأخرى في التفسير. ووصلنا الآن إلى ما تركه المحدثون من أثر في علم التفسير، في عالم التفسير. فقال: فأما المحدثون فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السلف من الصحابة والتابعين، فساروا وجدوا في السير حيث ما يسير بهم المأثور بهم المأثور، ووقفوا فيما لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر المعنى ظهورا لا يحتاج إلى البحث، أخذا بقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآية السابعة من سورة آل عمران. وقد أخطأوا في ذلك. هنا يستعرض السيد الماتن ما عليه المحدثون، كل المحدثين سواء كانوا عامة كانوا أو خاصة، المحدثون دأبهم الرواية والحديث، فما وجدوا رواية في ذي الآية ذكروها سواء كانت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كما عند العامة أو عند الخاصة أيضا، أو رواية عن الصحابة كما عند العامة، بل ولو خبر عن التابعين أو ربما حتى تابعي التابعين، فتفسير القرآن أصبح عندهم بالرواية عن معصوم أو غير معصوم، صحابي أو التابعين لهم. أما إذا لم يجدوا شيئا مأثورا تركوا الآية دون تفسير، ولو كانت الآية تحتاج إلى بيان وتفسير أيضا يتركونها دون بيان. وهذا مما يسمى بالتفسير بالمأثور، يقابله تفسير آخر، تفسير آخر وهو التفسير بالرأي الذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، في أن منه ما هو ممنوع ومحظور عليكم السلام ورحمة الله، ومنه ما هو جائز إن كان وفق القواعد الصحيحة المقررة شرعا المعتبرة شرعا. وكأن هؤلاء المحدثين يحتجون بالآية الشريفة من أنهم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، فيتركون الآية بلا تفسير في مقام الآيات التي تحتاج إلى تفسيرها. أولا منهم أننا آمنا، يقول السيد الماتن وقد أخطأوا، بيان الخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبطل حجة العقل في كتابه، تصوروا أن العقل لا يستطيع أن يتدبر ويتعقل معاني الآيات ودلالاتها واستفوا عن ذلك بالإيمان بلا تعقل وبلا تدبر. الآية تقول: والراسخون في العلم، الله مدحهم قال عنهم راسخون في العلم، مع أنه بالحقيقة لم يحصل لديهم علم من تلك الآية التي لا يوجد تحت ذيلها رواية أو خبر مأثور عن صحابي أو عن غيره، قالوا مع ذلك ولو كانوا جهلاء لكنهم راسخون في العلم، مو فقط علماء، راسخون في العلم، يقولون آمنا به كل القرآن من عند ربنا، تعطل العقل العقل يعني هنا حتى في مجال استفادته من الدلالات اللغوية والعرفية وما تفيدنا به السيرة العقلائية وإلى آخره، إضافة إلى الضروريات العقلية أو النظريات العقلية التي ترجع إلى بديهيات وإلى ضروريات، تعطل العقل وأوقف النظر مطلقا اتجاه الآيات التي لا يوجد تحتها شيء مأثور عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين أو تابعيهم. ثم يبدأ هنا السيد الماتن بحملته على هؤلاء المنكرين لحجية العقل أو استفادات العقل من مختلف الدلالات العرفية واللغوية وما إلى ذلك، فيقول: وقد أخطأوا في ذلك، فإن الله سبحانه لم يبطل حجة العقل في كتابه، وكيف يعقل ذلك وحجيته إنما تثبت به، حجية الكتاب تثبت بالعقل، لولا العقل لم تثبت حجية الكتاب. بيان ذلك أن ما يثبت حجية الكتاب هو إعجازه، فنقول أنه صادر من الله سبحانه وتعالى، والإعجاز أمر عقلي، نقول أن الله سبحانه وتعالى بحكم العقل يستحيل أن يصدق الكاذب في دعواه، فلو ادعى مدعي هذا الكتاب على الله سبحانه وهو ليس من الله في الوقت الذي هذا الكتاب معجز أو يقترن بالإعجاز ولا يكذبه الله سبحانه وتعالى، لكان ذلك تغريرا وإيقاع للناس بالجهل والتغرير. مسألة عقلية، المسألة العقلية ليست نقلية. الاستفادة من الإعجاز على أنه شيء صادر من الله هذا بالعقل، فحجية الكتاب ثبتت بالعقل، فكيف بعد ثبوت الكتاب وحجية الكتاب بالعقل حينما نأتي إلى مقام التطبيق والتفسير نوقف العقل عن الحجية؟ إما هو حجة وإما ليس بحجة، وكيف يعقل ذلك وحجيته إنما تثبت به؟ ثم عجبا لكم أنتم تلغون حجية العقل في الوقت الذي تثبتون الحجية لأقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، على معنى ما ذهبتم له، ألغيتم حجية العقل وأثبتتم الحجية للتابعين وتابعي التابعين، بأي ميزان هذا العمل؟ بأي ميزان؟ ولو تنزلنا عن قضية إلغاء حجية العقل الذي يستدعي أيضا إلغاء حجية العقل حتى في الكتاب وأصل الكتاب وثبوته، بل في التوحيد والرسالة، ثم غيرتم حجية العقل، قلتم العقل ليس بحجة، إذن ليس بحجة حتى في إثبات التوحيد والرسالات والقرآن. لو قضينا كشحا عن هذه القضية، لكن من الذي يقول ما هو الدليل على حجية التابعين في تفسيرهم للآيات وتابعي التابعين أو الصحابة؟ هل هم معصومون؟ إذا قلتم لا ليسوا بمعصومين، فما هو دليل حجيتهم؟ تعبدكم بأخبار هؤلاء معنى إعطاء الحجية لهم، ما هو الدليل على مثل هذه الحجية؟ إذا ذكرت بلا تعبد بها فما فائدة ذكرها؟ فما فائدة ذكرها؟ لا قيمة لذكرها، ذكرها وعدم ذكرها سواء طبعا. ولا ريب أنهم حينما يذكرون أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم يذكرونها في مقام الاحتجاج بقولهم، مما يعني أنهم يؤمنون بحجية قول الصحابي لا وحجية التابعي وتابع التابعي في الوقت الذي ألغوا حجية العقل. طبعا وكما تعلمون وهو واضح لم يؤمنوا بحجية أهل البيت عليهم السلام وبعصمتهم. ثم هناك شيء آخر، لو وقع التناقض في أقوال الصحابة أو التناقض بين أقوال التابعين، كن بشكل واضح قالوا لو ناقض قول تابعي الصحابي فنقدم قول الصحابي بلا ميزان ولا بمعيار عقلي أو كذا مباشرة لأنه صحابي، ما هو الدليل؟ من الذي يقول أن الصحة والصواب دائما مع الصحابي مهما عارضه من كان سواه؟ فلا بد أن من الذي يقول ذلك؟ طبعا يحتجون بآيات ليست ظاهرة في ذلك أبدا، فضلا عن عدم قبولها من العقلاء ومن العقل. آيات تمدح الصحابة، بعض الصحابة، كما مثلا في آية تمدح أصحاب شجرة الرضوان بيعة الشجرة، ويحتجون بها على تعديل جميع الصحابة. لا أولئك الصحابة الذين بايعوا تلك البيعة. وهذه من المغالطات التي تمشي سريعا على عوامهم. طبعا هم يفرحون بذلك حينما تمشي ولا أحد يناقشهم، وأصبحت دليلا وحجة رائعة وجميلة. الاحتجاج لعدالة الصحابة، كل الصحابة بدليل افترض أنه يثبت الوثاق، افترض وهو يثبت العدالة لأصحاب بيعة الشجرة. يعني الدليل أخص من المدعى بكثير. على هذه الشاكلة معظم وكل أدلتهم، لا معظمهم، فلو وقع التناقض بين أقوال الصحابة فيما بينهم أو أقوال التابعين، انتهينا من أنه الصحابي لا يعارضه قول تابعي، تنزلنا معكم جدلا. لكن كيف ترفع التناقض والتنافي بين أقوال التابعين في تفسير الآية أو بين الصحابة أنفسهم في مقام تفسير الآية؟ وجوه استحسانية، وجوه استحسانية، أحسن ما لديهم وجوه استحسانية، وأحيانا يتركونها كما هي، يتركونها كما هي دون أن يرجح أحدها على الآخر. والحال أنه ألغى حجية العقل، فلا مدخلية للعقل ونظر العقل ولو بنحو الضرورة والبديهية في مسألة ترجيح هذا القول على هذا القول. خلاص، أبو هريرة قال أكو رواية عن النبي أنه الله سبحانه وتعالى عدى أصابع، زين انتهت بقى. والعجيب مثلا تقول لهم لماذا أنتم تقولون يديه لا تقول لله أيدي؟ يقولون باعتبار أنه الإنسان عنده أيدين اثنين، وغير معقول وغير مستساغ أن يكون عنده خمس أيادي أو سبع أيادي أو عشر، فالله كذلك له يدان، ما يناسب أن يكون له أيد واحدة أو أكثر من اثنين. قلنا له في أحد مناقشاتنا معه، لكن الآية تنص أنه بأعيننا، تجري بأعيننا، فهل تقولون بأن لله عينين أو عيون؟ بأيدي موجود هذا، لكن قال لازم تحمل عليه من على الأيدي السنين في العينين أيضا. هم ذكروا شيئا مغايرا، يعني في اليدين نصوا على اليدين، أما في الأعين ما قالوا نؤمن بعينيه، ما قالوا ذلك. يفترض بكم أن تقولوا نؤمن بعينين له كما في اليدين، قلتم بيدين من حول المثنى، لماذا؟ على القاعدة مالتكم أنه في الإنسان توجد اثنين أيادي، إذن تعالى الله تقدس، تعالى الله تقدس عما يقول الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. في الأعين لابد أن تقولوا أن له عينين. من هنا إلغاء حجية العقل إذا كان هكذا، فكيف ترفعون التنافي والتناقض بين أقوال هؤلاء؟ يقول السيد الماتن ولم يجعل حجية في أقوال الصحابة والتابعين وأنظارهم على اختلافها الفاحش، على ما بينها من اختلاف فاحش، كيف يعقل أن تجعل الحجية لهؤلاء على اختلافهم الفاحش؟ ولم يدعو الله سبحانه وتعالى في كتابه، لم يدعو إلى استطاع بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوال. استعرضنا وذكرنا أن هناك تنافيات وتناقضات واضحة وجلية جدا بين أقوال هؤلاء، كيف ترفعها إذا لم تدخل حجية العقل؟ النقل، ها النقل قاعد نفترض أنه شنو؟ إذا مو عقل نقل، مو النقل قاعد نفترض متنافي متعارض متناقض، ما عندنا غير العقل، العقل لا تؤمن به ونتعبد بالنقل اللي هو متناقض، معناه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله تقدس، يتعبدنا بهذه المتنافيات والمتناقضات. وهل استطاع إلا هذه؟ ولم يدعو إلى الصفصفة بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوال. والحال أنه لم يندب إلا إلى التدبر في آيات الكتاب العزيز، فرفع به كل خلاف يتراءى، خلاف بدوي قد يحصل نتيجة عدم التدبر والدقة، يتراءى للبعض أن هناك تنافي بين الآيات العزيزة بين الآيات المباركة. كيف يرفع هذا التنافي البدوي بالتدبر؟ فالله سبحانه وتعالى حثنا على التدبر، لم يقل لا تنظروا لا تبحثوا إلا بالمأثور عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين، وإلا إذا ما وجدتم فاسكتوا، معنى شنو؟ لا تتدبروا في الآية. أصلا التدبر في الآية مطلق، سواء كان هناك قول مأثور أو لم يكن هناك قول مأثور، الحث على التدبر لم يقيد بما لم يأتي به مأثور. لاحظوا، فكيف بآيات لا يوجد تحتها مأثور؟ هؤلاء يدعون معنى كلامهم أنه لا تدبر ولا تعقل ولا تفكر في هذه الآيات التي لا يوجد تحتها مأثور. أما بالنسبة إلى ما تحته مأثور، ما فائدة التدبر إذا كانت الحجة لمن؟ للمأثور. فما فائدة التدبر؟ لا فائدة فيه، ما هي الغاية منه؟ ما هي الجدوى منه؟ لأن التعبد بالمأثور لا بالتدبر كما يدعون، إذن فما الفائدة منه؟ فعلى أي حال هذا ينتج منه ماذا؟ أن التدبر لا قيمة له. فماذا تفعل بمئات الآيات التي حثت على هذا التدبر وأشكاله وأمثاله؟ ماذا تفعل؟ إلا أن يقولوا ما عندنا مأثور تحت آيات التدبر، فما ندري شنو التدبر. الأبد هكذا يقولوا، إحنا ما ندري شنو التدبر. الله سمع، نعم حثنا على التدبر بس ما ندري شنو التدبر. يا أبا والتعقل، ما ندري شنو التعقل. شنو والتفكر، ما ندري شنو التفكر. إلا هكذا يقولوا. هذا بالحقيقة واضح أنه صفصفة وتناقضات وإلغاء للدين وإلغاء لكتاب الله سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان مجرد هيكل جسماني بلا عقل. هذا أصلا تماما موازي لإلغاء إنسانية الإنسان. وهل يوجد فرق بين الإنسان والحيوان إلا بالعقل؟ لا يوجد فرق إلا بالعقل، وهؤلاء يلغون العقل. يقول عندنا نقل، النقل ينفع مع الحيوانات والبهائم؟ لا ينفع، لأنه ليس لديها عقل. فإذا ألغيت العقل عند الإنسان كيف ينفع النقل؟ طبعا أنتم تتعجبون على هذا، هم يتعجبون منا كيف نفكر ونقول هذا. لذلك من الطبيعي جدا أن تجد المتناقضات عندهم. يذبح سيد شباب أهل الجنة ويقول للمؤذن قم فكبر، مسألة طبيعية. يشوي طفل عمره سنتين، مسألة طبيعية عنده. يزني ويغتصب النساء يقول هذا جهاد في سبيل الله، طبيعية عنده. يقتل الأطفال والأبرياء ويحرق المساجد، هذا طبيعية عنده. قرآن العامة قرآن السنة هذا مقدس، مقدس جدا. القرآن موجود في المساجد الشيعية والحسينات الشيعية، يحرقوه ويرطخوه بالدماء، هذا ليس حراما. لاحظ كيف؟ مسألة طبيعية جدا. موالاة الطغاة، تحليل كل المحرمات في مقام معاداة التشيع واتباع أهل البيت عليهم السلام، مو متناقض عندهم هذا. لماذا؟ لأن أساس كينونتهم هي مبنية على التعبد بالتناقضات وإلغاء العقل. فكيف يكون؟ ماذا تتوقع من ملة ألغت العقل؟ نعم هناك بعض السطحيين سواء انتموا إلينا أو لم ينتموا، يعجبون على هذه الأفعال ويقولون هم قلة حالة طارئة. هذا ماذا يعني؟ معناها أن هؤلاء السطحيين أيضا لا عقل لهم، لو كان لديهم عقل لنظروا إلى هذا التاريخ الطويل من التناقضات عند هؤلاء، إلا إذا لم يكن لديه عقل فلا يعرف أنها متناقضات. مو صحيح؟ ولم يندب إلا إلى التدبر في آياته فرفع به بالتدبر في الآيات. أي اختلاف يتراءى منها، ما في اختلاف حقيقي في الآيات، هذا اختلاف بدوي بحسب الترائي للناس. وجعله جعل الكتابة هدى، شنو يعني هدى؟ مقابل الغموض وعدم الوضوح، وجعله هدى ونورا وتبيانا لكل شيء. فليكن الضلالة، شنو معنى يعني الغموض عدم الوضوح، وهذا معنى الضلال والسيف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا وهدى وتبيانا، فما بال النور يستنير بنور غيره ولا يستنير بنور نفسه؟ المفروض النور نير بذاته منور لغيره، فعاد الكتاب على زعمهم هو نور بحسب الآيات، لكنه يستنير بغيره وهو قول المأثور، ولا ينير بنفسه ولا يستنير بنفسه. معناها اطلاق كلمه النور على الكتاب هي مجازين، المجازين لا يقبلون بهذا الكلام. ما وجه المجازين؟ وهذا الكتاب الذي اطلق الله عليه انه تبيان عاد محتاجا الى تبيان غيره، وهو عاجز عن تبيان نفسه، فكيف يكون تبيانا لكل شيء وهو عاجز حتى عن تبيان نفسه؟ كيف يقال عنه انه هدى اذا كان لا يهدي الا بقول المأثور ولا يهدي بنفسه؟ هذا معنى قوله وجعله هدى ونورا وتبيانا لكل شيء، فما بال النور يستنير بنور غيره، وما شأن الهدى يهتدي بهداية سواه، وكيف يتبين ما هو تبيان كل شيء دون نفسه الا في نفسه لا يتبين؟ هذا بالنسبة إلى المحدثين. أما المتكلمون أهل الكلام هؤلاء أيضا حينما جاءوا إلى الآيات اتخذوا متن مذهبهم ومنهجهم هو القاعدة اليقينية، فما واثق هذا المنهج وهذه العقيدة وهذا المذهب أخذوا به، ما واثق أخذوا به، وما خالف ماذا فعلوا؟ أولوه. لا يسمعوا أن يكذبوا الآيات، الروايات يكذبوها ويشككون بأسانيدهم، أما بالنسبة للآيات فيؤولونها. وقال وأما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية، دعاهم الأقوال المذهبية، شلون دعتهم؟ دعتهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا في التفسير على ما يوافق مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف على حسب ما يجوزه قول المذهب. فقد يرد إشكال عندك، نحن كمذهب إمامي فعلنا ذلك أو لا؟ نعم أيضا فعلنا ذلك، لكن الكلام في ماذا؟ أنه أنت قاعدتك اليقينية، اليقينيات في مذهبك، اليقينيات كيف أصبحت يقينيات عندك؟ بالبرهان أو بغير برهان؟ إذا كان بغير برهان أنت أو غيرك طريقتك خاطئة، أما إذا كان لديك برهان على صحة مذهبك فأصل المذهب نعم، ما وافق صحيح، ما خالف نؤوله، أصل المذهب. أما المتفرعات في المذهب إذا قام البرهان على كل واحدة واحدة فما وافق نأخذ، ما خالف نؤول. إذا كان هؤلاء أيضا أولئك أيضا يفعلون هذا فلا غبار عليه. لكن الكلام وين الآن؟ سوف يأتي جواب هذا الإشكال. واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وإن كان معلولا لاختلاف الأنظار العلمية، يعني اختلفوا نفترض هكذا بحسب في مقام العلم في مقام الاحتجاج والبرهان اختلفوا علميا، وغيرها، مو بس اختلاف دائما علمي، كثير من الأحيان بل أكثر الأحيان الاختلاف مو علمي، يعني هم يختلفون مع الإمامية، بس هذا كلام ثبوتي مو إثباتي، يختلفون علميا، نأتيهم بكل حاجة بكل حجة لا يؤمنون بها، نأتيهم بكل حجة. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فمر هذا الاختلاف في المذاهب والمسالك، إن رجع إلى اختلاف الأنظار العلمية ومر إلى غير الأنظار العلمية، إلى غيرها من قبيل الأهواء التعصبات أمثاله، يقول واختيار المذاهب الخاصة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصة وإن كان معلولا لاختلاف الأنظار العلمية أو لشيء آخر كالتقاليد والعصبيات القومية أو غير القومية، وليس ها هنا محل الاشتغال الباقي. نحن الآن لسنا في صدد أن نبين من الذي معه الحق في الوقت الحاضر، لكن هذا الاختلاف في المسلك والمنهج يرجع من إلى الاختلاف، إما معلول هو إما إلى الاختلاف العلمي أو الاختلاف بالأهواء والتقاليد والعصبيات وإلى آخره. فماذا نفعل بالنسبة إلى القرآن؟ يقول الصحيح حينما نأتي إلى القرآن لا أن نأخذ ما وافق ونؤول ما خالف. فماذا نفعل؟ يعني لا نفرض رأينا على القرآن، بل نستنطق القرآن، نرى القرآن ماذا يقول بقطع النظر عما نحن عليه في مذهبنا. يقول هذا هو الصحيح ولو كنا نعلم أننا على حق، مع ذلك لا نأتي إلى الآية الشريفة ونحملها اعتقاداتنا وأنظارنا المسبقة، بل نستنطق الآية ونحن مجردون عن المذهبية والتقليد والدين وإلى آخره. يقول هذه هي الطريقة الصحيحة. فما يفعلوه ليس تفسيرا بل هو تطبيق، ما يفعلوه حينما يأخذون ما وافق مذهبهم ويؤولون ما خالف مذهبهم، هذا ليس من التفسير في شيء، هذا تطبيق، ليس إلا تطبيق الآية على مراداتهم على اعتقاداتهم، هذا ليس من التفسير. التفسير أن تتجرد عن كل ذلك وتأتي لتقول ماذا تقول الآية، ماذا تنطق به الآية، هذا هو التفسير. قال إلا أن هذا الطريق من البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسيرا، ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، هذا فرق بين أن يقول هكذا ماذا يقول القرآن، أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية، ماذا يجب أن نحمل، واضح الفرق. فإن القول الأول ماذا قال القرآن، ماذا يقول القرآن، فإن القول الأول يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند الباحث، ما قال حتى القضية الضرورية والبديهية تنسى، هذه لا تنسى بحال، تركها مع ما شنو، ترك الإنسانية وترك العقلانية بشكل مطلق، هذا لا نقول به، البديهيات والضروريات متصلة في جبلية الإنسان وعقلانيته وإنسانيته، وإنما أن ننسى القضايا النظرية التي عندنا، القضايا الاستدلالية التي عندنا، يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث وأن يتكئ على ما ليس بنظري فقط وهو البديهي. أما الثاني الذي يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية، هذا قول الثاني، والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليم النظريات وبناء البحث على هذه النظريات. ومن المعلوم طبعا إذا كان هناك قضية نظرية تتحول إلى بديهية هذا لا كلام فيه، ومن المعلوم أن هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه، احنا قاعد نبحث عن كلام الله، هل هذا بحث عن معناه في نفسه؟ طريقة ثانية يعني يقوي آراء، هذا مو بحث، هذا بالنسبة إلى أهل الكلام. أما الفلاسفة يقول هم تقريبا وقعوا فيما وقع فيه من سبقهم، لا سيما المشاء، بل أكثر من ذلك. يقول أما الفلاسفة فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين. هناك مفسر وهو متكلم، هناك مفسر وهو فيلسوف، أيضا وقع فيما وقع فيه المتكلم. من ماذا؟ في ورطة التطبيق، فخرج عن كونه مفسر ويقوم بعملية التفسير، قام أيضا بعملية التطبيق وتأويل الآيات المخالفة بظاهرها للمسلمات في فنون الفلسفة. لا نقول للبرهانيات، للمسلمات. هناك مسلمات في الفلسفة بالمعنى الأعم. ها، شنو الفلسفة بالمعنى الأعم؟ الفلسفة بالمعنى الأعم يعني ما يشمل الرياضيات والهندسة والحكمة العملية والحكمة النظرية، فكل ما يخالف مسلماتهم وإن لم تكن برهانية يؤولونه بما يتفق هذه المسلمات عن الرياضيات والطبيعيات والإلهيات والحكمة المعملية، وخاصة المشائين مقابل الحكمة المتعالية ومقابل الإشراق أيضا. لكن الإشراق قد يدخل وين؟ بحثهم في المتصوف، وقد تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة باعتبار إحنا مو بس فلاسفة، فلسفة بالمعنى الأعم، يعني حتى أهل الطبيعيات والرياضيات ويا طبيعية الطبيعيات القديمة، يعني تأولوا في حقائق ما وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السماوات والأرض وآيات البرزخ وآيات المعاد، ما وراء الطبيعة ليس من الأمور الطبيعية، هذا ما وراء الطبيعة من الميتافيزيقية، هذا غيبيات معاد وغير معاد، فتأولوها بما يوافق عالم المادة وعالم الطبيعة الظاهر، حتى أنهم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا تلائم الفرضيات والأصول الموضوعة التي نجدها في العلم الطبيعي. ليس كل ما لدى العلماء علم الطبيعيات هو علم برهاني، بعضها فرضيات، ليس إلا فرضيات بماذا تؤيد؟ تقوى بتجارب، قد تتغير هذه الفرض إذا قامت تجارب أخرى معاكسة، هذا حاصل كده. حتى الفرضيات أصبحوا يؤولون الآيات القرآن القرآنية على وفق الفرضيات، بل هناك أصول موضوعة نحن نأتي نقول بناء على ما يوجد في علم الطبيعة. يوم من الأيام مثلا نقول الجوز هذا يضر بأصحاب مرض القلب، نأخذ كأصل موضوع، تنعكس النظرية شو يقولون؟ ها؟ لا هذا يفيد صاحب مرض القلب، احنا ما علينا، نأخذ كأصل موضوعي. حتى الأصول الموضوعة أصبحوا يؤولون الآيات وفق هذه الأصول. زين، هذا في كثير من المباحث من نظام الأفلاك الكلية ونظام الأفلاك الجزئية، عندهم بحث الأفلاك، لا تنسى الطبيعيات والرياضيات وعلماء الفلك، هذا كله يدخل وين؟ في الفلسفة بالمعنى الأعم. هذا نظام الأفلاك الكلية والجزئية، أيضا ترتيب العناصر، عناصر كانتهم أربعة ممكن الآن أكثر من 100، هم أولوا الآيات بما يتفق مع هذه الفرضيات والأصول الموضوعة والأحكام الفلكية والعنصرية إلى غير ذلك، مع أنهم نصوا، والعجيب أنهم نصوا على أن هذه الأنظار مبتنية على أصول موضوعة لا بينة ولا مبينة، مجرد أصول موضوعة لا بينة ولا مبينة، ومع ذلك أول. وهذا بالحقيقة تطرف شديد جدا. ها، إذا لم نقل أنه اعتداء على حرمة القرآن واعتداء على حقيقة العلم وعلى أمانة المعرفة أن يؤول الإنسان أي آية تخالف حتى الأصول الموضوعة حتى الفرضيات، هذا ما يتعلق بالفلاسفة. قال وما يتكي عليه التشريع، التشريع يتكي على الوحي، على الملك، الملائكة، ما الملائكة؟ اي نعم. واما المتصوفة اي منها فانهم لاستغالهم بالسير في الباطن، في باطن الخلق واعتناء بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر يأتي والحمد لله رب العالمين. سؤال